الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن قاعدة العذر بالجهل، سواء من جهة أقوال أهل العلم فيها أو من جهة بعض التطبيقات التي يمكن أن تطبق القاعدة عليه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: معدن العبد عليه ذكر مع امرأة إن قاتلا هل يعذر للجهل أو لا، والذي قد حقق قاضي النعم إن لم يكن تعلق حق به للغير إن كان وسع ترك تعلم وإلا يمتنع، وبعضهم بعلم جنس قيده وغير بالحصر بعد قصده، وهو العبادة ومصرف
بعد،
وهو العبادة
والغير بالحصر بعد.
وبعضهم بعلم جنس قيده وغير بالحصر بعد قصده
بعد
بعد قصده، وهو العبادة ومصرف غضب، منفقة وذات شرط أو ضرر، معتكف قاطع مسكوك لعان، منكحتان وغريم معتقان، وكل بيع فاسد مظاهران، مال يتيم حائز فرع رهان، كما بتخيير وعتق أمتين، دال بتمليك وفي شهادتين، ثلاث بيعة طبيب رجعة، مفت وقذف سارق وشفعة، تحليف كالأب وحده كذا، زان وشارب فعذر نبذا.
هذه القاعدة في الجهل، هل يكون عذرا للمكلف بحيث لا تلزمه الأحكام بسبب جهله أو لا؟ وقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن الجهل يعذر به إلا في شيئين: الأول إذا كان قد فرط بترك التعلم، والحال الثاني إذا تعلق به حقوق للغير. فلو أن شخصا وكل آخر في بيع ماله، فكان يكون هناك طعام يملكه، تفاحة وغيره، فوكل شخصا في بيعه، ثم بعد ذلك وجد التفاح فأكله، فتبين أن التفاح قد باعه الوكيل، فهنا يجهل أنه غير مملوك له، فنقول يجب عليه ضمانه لأنه قد تعلق به حق الغير. وهذا الذي نسبه المؤلف إلى القاضي، قال: وبعضهم، أي القول الثاني، إن كان من يماثل هذا الشخص يجهل مثل هذه المسائل فإنه حينئذ يعذر، وأما إذا كان من يماثله ومن كان جنسا له لا يجهل هذه المسألة فإنه لا يعذر. ولذلك من ادعى عدم العلم بتحريم فعل نظرنا، فإن كان في بلد مثله يجهل مثل هذه المسألة لم نؤاخذه، بخلاف ما لو كان في بلد مثله يعلم بتحريم ذلك الفعل. قال: وبعضهم بعلم جنس قيده. وأما القول الثالث فقال: والغير بالحصر بعد قصده، يعني أن بعض العلماء قال هناك لا أضبط المسائل التي يعذر الجهل فيها بضابط معين، وإنما ما كان من أبواب معينة كالعبادات فإنني أعذر الجاهل فيها. وما لم يكن من العبادات أو من المسائل التي ذكرها المؤلف بعد ذلك فإنه لا يعذر الجاهل فيها. هذا خلاصة الأقوال التي ذكرها المؤلف في مسألة الجهل. وينبغي أن يعلم أن الجهل على نوعين: جهل للحكم الشرعي، وجهل لأثره. مثال ذلك: من سرق وادعى الجهل، قيل له: هل تعلم أن السرقة حرام؟ فإن قال: لا لا أعلم، نظرنا فإن قامت بينة أو قرائن فحينئذ لا نقيم الحد عليه. بينما من قال: أعلم أن السرقة حرام لكن لا أعلم بآثارها من قطع اليد ونحوه، فحينئذ نقيم عليه الحد. مثال آخر: من واقع في نهار رمضان وادعى الجهل، سألناه: ماذا تجهل؟ فإن قال: أجهل تحريم الوقاع في نهار رمضان، وكنت أظن أن الجماع مباح، كمن كان يظن أن الجماع بلا إنزال يجوز في نهار رمضان، ويظن أن التحريم مقتصر على الإنزال، فحينئذ لا تجب عليه الكفارة. بخلاف من قال: أعلم أنه فعل محرم لكن أكنت أجهل أنه تجب به الكفارة المغلظة، فحينئذ نقول تجب عليه الكفارة المغلظة. وكذلك لا بد أن يلاحظ أن عدم المؤاخذة أو القول بالعذر قد يتجزأ في بعض المسائل. ومن هنا من جهل أصل دين الإسلام قيل له في الدنيا أحكام الكفار، لكنه لا يعني هذا أنه لا يعذر يوم القيامة، فقد يعرض للاختبار في يوم القيامة، وتعريضه للاختبار نوع عذر له. ثم ذكر المؤلف هنا قاعدة قبل أن نتكلم عن الأبيات، وهو أن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وقد حكى الإجماع على هذه المسألة جماعات من أهل العلم. ولكن قد يعذر الإنسان لجهله أو لعدم إمكان معرفة حكم الشرع في مثل هذه المسائل. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر المسائل، فذكر المسألة الأولى قال: ومصرف غبر. المراد بهذه القاعدة من دفع الزكاة إلى غير أهلها، رأى رجلا يظنه فقيرا فدفع إليه زكاته فبان أنه غني. ففي هذه الحال هل نقول يعذر بجهله وبالتالي لا يطالب بإعادة الزكاة مرة أخرى أو لا؟ تلاحظون هنا أن الخطأ أو الجهل هنا متعلق، ليس متعلقا بالحكم، وإنما يتعلق بمناط الحكم، ويعلم أن الغني لا يجوز دفع الزكاة له ولا تبرأ الذمة بدفع الزكاة له، لكنه ظن أن هذا من الفقراء فبانها من الأغنياء. والمسألة الثانية مسألة المنفقة، فالصورة الأولى نقول يعيد الزكاة ولا تجزئه الزكاة الأولى، لأن الجهل هنا ليس في الحكم وإنما في مناط الحكم. المسألة الثانية قال المنفقة، والمراد بها امرأة غاب زوجها فأصبحت تنفق من ماله، ثم تبين بعد ذلك أن الزوج قد مات، فما قبل يوم الوفاة تستحق أخذ النفقة فيه، وما بعد يوم الوفاة لا حق لها في أخذ النفقة فيه، لكنها كانت تجهل موته. وجهل هنا ليس جهلا بالحكم وإنما بمناط الحكم، ومن ثم نأمرها بإعادة المال إلى الورثة. قال وذات شرط، المراد بهذا من قال لها زوجها إذا طال سفري مدة أكثر من 6 أشهر فأمرك بيدك، بعد 6 أشهر لا زالت غيبته ولم يرجع، ولكنها لم تطلق نفسها، وبعد مدة طويلة ادعت أنها على حقها وأنه قد انقلع أو انفسخ نكاحها بالوقت الأول، فنقول هنا بأن الوقت قد مضى الذي وقت فيه تعليق أمر الطلاق، بالتالي هذا جهل بمناط الحكم، من ثم لا يعذر صاحبه به. ومثله ذات الضرر، لو ادعت أن زوجها ضربها فحينئذ يحق للقاضي أن يفسخ بطلبها بشرط ألا يطأها الزوج، فإذا وطئها الزوج معناها أنها قد رضيت بالبقاء عنده بعد زوال الضرر، وبالتالي لا حق لها في طلب الفسخ. فلو قدر أنها ادعت الجهل وقالت لم أكن أعلم أن الوطأ يفوت حقي من الفسخ، فحينئذ نقول هذا متعلق بمناط الحكم وبالتالي لا يؤثر، وبالتالي لا يعذر بالجهل فيه، ومن ثم يسقط حقها في طلب الفسخ بسبب الضرر. قال معتكف، يعني أن من المسائل التي لا يعذر بالجهل فيها من كان معتكفا فوطئ في أثناء اعتكافه جاهلا يظن أن الاعتكاف لا يفسخ لا يفسخه الجماع. فعلى كلام المؤلف أنه لا يعذر بالجهل في ذلك. وبعض العلماء قال إن كان يجهل تحريم الوط لم ينقطع اعتكافه، وإن كان يعلم تحريم الوط لكنه يجهل بطلان الاعتكاف به فحينئذ يبطل اعتكافه. ثم قال: قاطع مسكوك، مسكوك العملة النقدية، ولا يجوز لأفراد الناس أن يسكوا العملة، يعني من عمل أصحاب الولاية، ومن سك الدراهم والدنانير فإنه يحكم بفسقه بسبب ذلك ولا تقبل شهادته. لكن لو ادعى أنه جاهل، قال: لم أكن أعلم بتحريم أو بمنع سكة الدراهم، فعلى كلام المؤلف أن هذا لا يعذر، أن هذا لا يعذر، إما لتعلق حقوق الآخرين به أو لكونه من مناط المسألة. قال: ولعان، مراد بهذا من ولد له ولد ولم يبادر بنفي الولد وسكت مدة، ثم قال: لم أكن أعلم أن سكوتي إقرار بالولد، وكنت أظن أن سكوتي لا يضيع حقي من اللعان وإنكار نسب الولد، فمثل هذا نقول فات حقه. طب لو ادعى الجهل، قال: كنت جاهلا أن مثل هذا يلغي عني حق اللعان، نقول: لا نلتفت إلى جهله. نعم، هنا في مناط الحق. نعم. ثم قال: منكحتان، المراد بها البكر ينكحها وليها فتصمت وتقول: كنت أظن، لم أكن أعلم أن الصمت إذن، وكنت أجهل ذلك، فحينئذ نقول لا التفات إلى دعوى الجهل هنا. ومثله أيضا من زوجت وهي حاضرة، ثيب زوجت وهي حاضرة ولم تنكر حتى دخل بها الزوج، في هذه الحال نقول لا خيار لها ولا حق لها في دعوى الجهل، لأنها جهلت أن السكوت مع حضورها يعد إقرارا بالنكاح ويعد إذنا به. ومثل هذا قوله: وغريم معتقان، عندنا شخص مديون وديونه أكثر من أمواله، فيقوم بإعتاق مملوكه والدائن حاضر ويسكت، ثم يدعي أنه يجهل أن سكوته يعد رضا وإقرارا، حينئذ نقول لا يلتفت إلى دعوى الجهل حينئذ، ونمضي العتق في هذه المسألة. قال: وكل بيع فاسد. من أمثلة هذه المسألة ما لو باعه قريبا له فادعى أنه يجهل قربه، أو ادعى أنه يجهل عتق قريبه عليه إذا ملكه، فحينئذ نقول لا يلتفت إلى هذا الجهل ولا يعذر بالجهل ويعتق عليه. قال: مظاهران، يعني هناك مظاهر وطئ قبل الكفارة جهلا، فحينئذ نقول أخطأ وعليه الإثم بهذا الفعل، لأن لا يجوز له الوطء إلا بعد الكفارة لقوله من قبل أن تمسوهن. والنوع الثاني من وجبت عليه في كفارة الظهار صيام شهرين لعدم ملكه الرقبة، فبعد مدة جامع في الليل، جامع زوجته المظاهر منها، وقال لم أكن أعلم بأنني أمنع من مثل هذا، فنقول لا يعذر بالجهل وعليه الإعادة. هذا أيضا من تحقيق المناط. ايش رايكم في الحكم؟ نقول له صورتان، قال لا اعلم انه محرم، هذا جهل في الحكم. قال لا اعلم انه يقطع الصوم، جهل في مناط الحكم. قال المؤلف مال يتيم، يعني ان من اكل مال اليتيم جاء وادعى الجهل، حينئذ لا يقبل منه، يطالب بضمانه. قال حائز، مراد به من حاز مال غيره، ثم بعد ذلك ادعى أنه له. إذن عندنا حائز المال مع علم صاحب المال بأن ماله محوز عند فلان المدد الطويلة وهو ساكت قادر على استنفاذه، ومع ذلك لا ينفذ، لا يستخلص ماله. فجاءنا شخص واشترى ذلك المال عند زيد سيارة، كان يستعملها سنوات طويلة ثم باعها، فلما باعها قال خالد هذه سيارتي يا أيها المشتري أعدها إلي. قال هذا نجهله، هذا تصرف فيه فلان السنين العديدة وأنت لم تتكلم. يقال هنا صاحب المال فرط بعدم مطالبته بماله، وبالتالي لا يعذر صاحب المال. سم لا ليس بالتقادم، وإنما بإقرار صاحب المال وسكوته، سكت وهو يشاهده تصرف تصرف الملاك السنين الطويلة. قال وفرع رهان، أي مسألتان فرعيتان في باب الرهن. الأولى أن مما يلزم المرتهن أن يقبض العين المرهونة ولا يعيدها للراهن مالكها إلا بعد السداد، فلو قدر أنه أعادها قبل السداد وادعى أنه يجهل بطلان الرهن بذلك، فنقول حينئذ لا يقبل عذره. قال المؤلف كما بتخيير وعتق وعتق أمتين. هذه المسألة بتخيير هي فيما لو خير الزوج زوجته، قال اختاري نفسك، الحكم أنها ما دامت في المجلس يجوز لها أن تختار نفسها أو تختار
الزوج والبقاء على الزوجية. فلو قدر أن المجلس انقضى فلما انقضى قالت اختار الفرقة، حينئذ نقول فوتت على نفسك الوقت المناسب. قالت كنت جاهلة وكنت أظن أنه إذا أعطاني هذا الحق أنه يستمر معي، فنقول حينئذ لا يعذر بالجهل في ذلك. قال بتخيير وعتق أمتين. هذه المسألة فيما لو اعتق السيد أمته المتزوجة من رجل مملوك، ايش الحكم؟ نقول هي بالخيار بين البقاء معه وبين فسخ النكاح، فلو سكتت ولم تختر أحدهما حتى وطئها الزوج ثم ادعت الجهل، إذا وطئها الزوج فات حقها فادعت الجهل، جمهور أهل العلم يقولون بأنها لا يقبل منها هذا العذر. إيش؟ قال كما بتخيير، يعني ما لو خيرها زوجها. لفظة أنت بالخيار هذه تتقيد بالمجلس، فإذا انقضى المجلس وهي لم تختر نفسها لم يقع به فسخ ولا فرقة، فإن ادعت الجهل لم يقبل منها ذلك. قال المؤلف كما بتخيير وعتق أمتين. يعني هذا رجل عندنا أمتين مملوكتين، المسألة الأولى ما لو ذكرنا عتق الأمة التي قبل قليل فوطئها زوجها مكنت الزوج المملوك من نفسها، ففي هذه الحال نقول يفوت حقها في الخيار. قالت لم أكن أعلم أن الوط يفوت حقي، قيل لا عذر بالجهل في ذلك. والمسألة الثانية اشترى أمة نصرانية فأعتاقها في الكفارة، ثم قال لما كنا أعلم أنه يشترط في الكفارة الإيمان، فنقول لا تجزئه ولا يعذر بالجهل هنا، لأن هذا من الجهل بمناط الحكم. لا يعذر، وبالتالي لا يعذر هنا مجريا على القاعدة، ومن ثم لا يقبل عتقه للأمة الكافرة، ماشي على القاعدة. قال وعتق أمتين دال بتمليك، هذه المرأة يملكها زوجها نفسها حتى يفوت الوقت، ثم تقول أنا كنت جاهلة بأن التمليك مؤقت كالتخيير. هناك خلاف بين العلماء في مسألة التخيير والتمليك، منهم من يقول التخيير في المجلس والتمليك عام، ما هو مذهب أحمد وجماعة، منهم من يقول لا كلاهما له نفس الحكم ويتقيد بالمجلس. قال وفي شهادتين، المراد بهذا الشاهد الذي يخطئ في الأموال أو في النفوس، ثم يتبين له جهل فيما شهد به. فنحكم عليه بوجوب الغرم لما حكم به بناء على شهادته. قال أنا كنت جاهل، ولو كنت جاهلا هذا جهل بمناط الحكم. نعم، وهذا أيضا ضابط آخر أنه يتعلق بحق الغير. وأما المسألة الثانية ففي في الشاهدين، يرون الحقوق أمامهما ثم لا يشهدون، تطلب منهم الشهادة فيمتنعون، ثم يدعون أنهم إنما تركوا الشهادة لجهلهم بوجوب أداء الشهادة، حينئذ لا تقبل شهادتهما. قال نعم، هما يجهلان الحكم، لكنهما كان بإمكانهما التعلم ومعرفة الحكم، لما تركوا التعلم ومعرفة الحكم فحينئذ لا يعذرون بهذا الجهل. نعم. قال المؤلف ثلاث بيعات، يعني هناك ثلاث من مسائل البيوع لا يعذر فيها بالجهل، ومن ذلك ما لو باع سلعة بالخيار لمدة فمضت المدة وطال الأمر، ثم ادعى البائع أنه كان يجهل أن الحكم متقيد بهذه المدة، حينئذ نقول لا يعذر بالجهل في ذلك، هذا من جهل بمناط الحكم. ومن ذلك المسألة التي أشرناها قبل قليل، ما لو بيع مال إنسان وهو حاضر ولم ينكر ثم ادعى الجهل، حينئذ لا يقبل تقبل دعواه. ومثل هذا من باع جارية وقال السيد لها زوج، فحينئذ لابد من حضور بينة يشهدون أن الزوج قد مات أو أنه طلق، قال المؤلف طبيب. عندنا جارية باعها سيدها وقال لها زوج وقد طلقها الزوج، عند المالكية يقولون لا يقبل هذا القول، ولا يجوز للمشتري أن يطع حتى تقوم بينة على شهود، حتى تقوم البينة على الوفاة، وفاة الزوج أو طلاقه. قال المؤلف طبيب، أي من داوى غيره وهو جاهل فمات أو تلف بعض أعضائه، فحينئذ لا يعذر. ومثل هذا في مسألة المفتي، فإنه لو تصدر للفتوى وترتب على فتوى إتلاف فحينئذ قل ما دام غير مؤهل للفتية فإنه لا يعذر، ومن ثم يجب عليه ضمان ما أتلفه المستفتي. قال: وقذف، المراد بذلك من قذف شخصا يظن أن قاذفه لا يحد، أما لصغره أو جنونه، ثم تبين أن قاذفه يحد، فحينئذ لا يعذر بالجهل. إيش؟ مقذوف. قذف شخصا يظن أن من قذفه لا يحد قاذفه، ثم تبين أنه يحد، فلا يعذر بالجهل حينئذ، ولا يقال يدرى الحد عنه كونه جاهلا بوجود الحد، لأنه يعلم بوجود التحريم، إنما يجهل العقوبة. ومثله في مسألة السارق، من سرق يظن أن ما سرقه لا يبلغ النصاب، فتبين أنه يبلغ النصاب فادعى الجهل، حينئذ نقول ليس هذا جهلا بالحكم، ويعلم أنه محرم لكنه يجهل أثر الحكم وهو القاطع. قال: وشفعة، أي من تأخر بالشفعة ثم ادعى أنه يجهل وجوب المبادرة بالشفعة، فإنه حينئذ لا تقبل دعوة. قال: تحليف كالأبي، أي أن من وجبت عليه أو من وجبت له على أبيه يمين، أبوه يشهد ولا فأخذه بذلك وطالبه به في القضاء، إذن يقول هذه المطالبة حرام يأثم بها، بالتالي لا تصح هذه الشهادة، ولا يعذر لو قال كنت جاهلا أن مطالبة أبي بالشهادة لا يجوز لي فعلها. لا يحق للابن أن يطلب من أبيه أن يحضر لمجلس القضاء، فلو قدر في مذهب مالك، فلو قدر أن الابن طالب الأب في بالحضور في مجلس القضاء، حينئذ يقولون هذا من المحرمات ولا يعذر به الابن ولا تقبل شهادته بعد ذلك. شهادة الابن، الابن لا يجوز له أن يحضر أباه في القضاء، وبالتالي إذا خالف وأحضر أباه في القضاء نقول فعل إثما وأصبح فاسقا، وبالتالي لا تقبل شهادته، ولا يقول أنا كنت أجهل أن إحضار الأب للمحكمة يسقط الشهادة. هذا في مذهب مالك، هذا في مذهب مالك قلوا ليس للابن أن يحلف أباه، أما الأب يجوز له يحلف ابنه. قال: كذا زان وشارب، يعني أن من زنى وشرب فادعى الجهل، فحينئذ كلام المؤلف يقول لا يعذر ونقيم عليه الحد، لأن مثل ذلك الأمور المشتهرة، يمكن للإنسان أن يعرف الحكم فيها إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. إذن هذه مسائل من مسائل الجهل التي لا يعذر فيها الجاهل. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وإليك.
مناط الحكم، ما هو الضابط الدقيق بين مناط الحكم وأثره؟
عندنا مناط الحكم والحكم وأثر الحكم. فمناط الحكم وصف سابق للحكم، والحكم هو الحكم الشرعي بالخطاب بالأمر أو نهي، والأثر ما يكون بعد الحكم. يعني مثلا الجهل بتحريم القتل، هذا جهل بالحكم. الجهل بأن الرصاصة تؤدي إلى قتله، الجهل بمناط الحكم. والجهل بأن القتل المحرم ينتج عنه وجوب القصاص، هذا جهل بالأثر.
وبالتالي الأثر والمناط لا يعذر الجهل به ما على مذهب المؤلف.
نعم، بالنسبة للجهل بالأثر هذا باتفاق، أظنه باتفاق. وأما الجهل بالمناط الصواب أنه لا يعذر به، يبقى عندنا الجهل بالحكم إذا لم يتعلق به حقوق الآخرين.
إذن إذا كان على الاتفاق، القصة المشهورة أن امرأة في زمن عمر جامعت عبدها،
حينئذ عندنا هذا جهل بالحكم ولا جهل بالمناط ولا جهل بالأثر؟ وجهل بالحكم، كانت تظن أن الأمة يجوز أن المرأة يجوز لها أن تمكن العبد من نفسها كما يجوز للرجل أن يطأ أمته، فهذا جهل بالحكم.
يعني هنا نظر بالجهل بالحكم.
نعم، لكن لو وطئها يظنها زوجته، يظن أنها زوجته، فأصبحت أجنبية، فهذا ليس جهلا بالحكم وإنما جهل بمناط الحكم.
السؤال الثاني، أكثر المسائل التي ولدت يعني من الصور كعمار لما تمرغ في التراب حين أجنب ومسيء الصلاة والمستحاضة التي ظنت أنها لا تصلي وغير ذلك، كيف ضبط تلك المسألة؟
هذه كلها جهل بالحكم،
كلها جهل بالحكم.
جهل عمار في مسألة التيمم جهل بالحكم، يجهل مشروعية التيمم حال الجنابة. الآن وجد غنيا يظنه فقيرا فأعطاه من زكاة ماله،
طلب يعني طلب إنسان غني جاء إلى موزع
صدر. كل واحد طلب ولا ما طلب، ظنه فقيرا فأعطاه على أنه زكاة، فتبين له أنه غني. هذه صورة المسألة. فنقول حينئذ لا يجزئه.
أما الآن قلنا لا يجزئه، مع أن الأصل الإمام الشافعي يقول أن الأصل في الإنسان أنه
تعطيه. إنه لم نلتفت إلى قضية الأصل في السابق، نتكلم إلى حاله الواقع.
فهو يحكم على حاله
الآن. عندنا ظنه فقيرا ولم يعرف خلاف ذلك، هذا يجزئه، هذا المسألة اللي تذكر. لكن ظنه فقيرا فأعطاه الزكاة وتبين له بعد ذلك أنه غني، فرق بين المسألتين. مسألتك في من لا يعلم جهله ولا غناه، وقامت علامة أو قرينة على فقره فأعطاه ولم يجزم بشيء بعد ذلك، وهذا يجزئ، هذه مسألتك. والثانية يظنه من الفقراء فتبين أنه من الأغنياء.
بعض المسائل المذكورة هناك نصوص تدل على خلافها، ماذا يعتبر المؤلف؟ مثل الآن صارف الزكاة بحديث الذي ورد فيه أن البارحة تصدق رجل بصدقة على غني.
لكن هل هذا يحتمل أحد أمرين؟ أنها صدقة تطوع، أو أنه لم يعلم لأنه غني، ولا الاحتمال الأول أقوى.
اللي هو صدقة التطوع.
نعم.
طبعاً دفع المالكي أو المؤلف باستدعاء الأب وأقيموا الشهادتين ولو على أنفسكم والوالدين.
عاد هذه مسألة فقهية، إحنا أهم شيء أننا نعرف أثر الجهل في هذه المسألة.
المذهب.
نعم. نعم على آخر
سؤال. ذات شرط على المرأة هذه الآن قيل لها يعني إذا تجاوزت ستة أشهر فأمرك بيدك، وإذا انتظرت الآن
ذات الشرط شرطت على الزوج شيئا، إذا لم يقم بالزوج بالشرط الحق لها الفسخ. فلو قدر أنه لم يقم بالشرط فوطئها بعد ذلك، فادعت أنها تجهل أن الوطأ يفوت حقها في الفسخ، شنو نقول؟ هل نقول تعذر بجهلها وبالتالي يحق لها طلب الفسخ أو لا؟ المؤلف سرع لأنه لا يحق لها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا